الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لا رئيس ولا حكومة ولا ترسيم مع سوريا. ميقاتي إلى بعبدة مودعا وفريقه يقول الصهر قاطع الظهر. بري عن دعوته إلى الحوار، المطلوب أن يقفل المتحاورون هواتفهم ويضع هواجسهم على الطاولة. جعجع ما حصل أمس مأساة حقيقية، لن نتخطى أو لن نتخلى عن معوض، وعندما يطرح الحوار جديا نبني على الشيء مقتضى. دمشق تكشف القناع قبل الموافقة على استقبال وفد الترسيم لعلاقات طبيعية أولا. الشام لا مفر من صندوق النقد، وليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين. احذروا الكسوف الجزئي بين الواحدة إلى خمس دقائق والثالثة من بعد الظهر. إسرائيل تهاجم عرين الأسود في نابلس والحصيلة 4 قتلى. وفي النشرة أخبار أخرى. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. الحدث اليوم في بعبدة التي تستقبل رئيس الحكومة المكلف الذي يزور رئيس الجمهورية مودعا من دون أن يحمل إليه أي توليفة حكومية جديدة، لأن الاتصالات لم تثمر تفاهمات بين فريقي عون باسيل من جهة وميقاتي من جهة ثانية، لبل فإن التراشق العلني والمبطن بين الطرفين قائم من دون تسجيل هدنة، وجديده توصيف فريق السرايا النائب جبران باسيل بأنه صهر قاطع الظهر. رئاسيا حسمها رئيس المجلس لا دعوة إلى عقد جلسات إضافية إلا بعد التوافق، لكن السؤال المطروح هو توافق على ماذا ومن وبأي شروط، ما يعني فعليا أن فريق الممانعة يريد رئيسا جديدا للجمهورية لا لون له ولا طعم لإدارة الأزمة ليس أكثر. أما الصفعة الصاعقة للعهد فلم تأته من العدو بل من الشقيقة سوريا التي كشفت القناع معلنة رفضها استقبال الوفد اللبناني الذي شكله للبحث في الترسيم البحري شمال، لأنه باختصار شديد لا تريد أي ترسيم بالمطلق لتبقي سيطرتها على مقتطعته من مياه لبنانية، وتستمر الحدود البرية فلتي لعملية التهريب على أنواعها، فضلا عن عدم الاعتراف رسميا بلبنانية مزارع شبعة لغايات حزب الله المعروفة.
إذن يتوجه صباحا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدة للاجتماع مع رئيس الجمهورية ميشيل عون في زيارة وصفتها مصادر مطلعة بالوداعية، مشيرة إلى أنها لن تكون مخصصة للبحث في ملف التأليف بل ستركز على الشق البروتوكولي في وداع عون على بعد أيام من نهاية عهده.
أضافت أن النقاش سيتطرق أيضا إلى توقيع اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل بعد غد في النقورة، على يبقى مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة معلقا حتى آخر أيام الولاية العونية، في ظل إبداء ميقاتي استعداده الدائم لزيارة بعبدة ولو قبل ساعة من مغادرة عون القصر لتوقيع مراسيم التأليف في حال التوافق على تشكيلة وزارية خالية من التعديلات الجوهرية والشروط التعجيزية.
ويحمل فريق الرئيس ميقاتي فريق الرئيس عون التيار وباسيل مسؤولية ما آل إليه الوضع، والمسؤولية الكبرى التي يتحملها باسيل حصرا في معاركه المتتالية التي سماها فريق ميقاتي بمعارك الصهر قاطع الظهر.
وتبعا لذلك اعتبر هذا الفريق أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمفاجآت بين رئيس سابق قرر إنهاء ولايته بسلام والعودة إلى دارته بمرارة عدم تحقيق ما كان يحلم به للوطن، ورئيس ظل سابق المسبب الأساس في إفشال الأحلام والإنجازات، ويصر على اللحاق بالرجل إلى دارته ليستكمل من هناك معركه الدونكيشوتية ومحاربة طواحين الهواء التي نصبها لسنوات. ورئيس الظل هذا يتجاهل أنه من أبرز المتسببين بتعطيل انتخابات رئيس الجمهورية التي تنهي كل هذا السجال واللغو.
جدير ذكره أن ميقاتي يتوجه اليوم إلى الجزائر مترأسا الوفد اللبناني إلى القمة العربية، علما أن الاتصالات والمساعي لتشكيل الحكومة لا تزال متعثرة بعدما رفض الرئيس المكلف الموافقة على شروط باسيل التي تضمنت إصراره على تسليم أسماء الوزراء 3 الذين ينوي استبدالهم ساعة التشكيل في قصر بعبدة، وأعلن رفضه المسبق منح كتلة التيار الثقة للحكومة المرتقبة في في حال تشكيلها.
مصادر سياسية قالت إن تشبث باسيل بشروطه لن يساعد في تشكيل الحكومة، بل سيهدر مزيدا من الوقت بلا طائل، وتبقى حكومة تصريف الأعمال تمارس مهامها استنادا للدستور في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد.
وأكدت المصادر استمرار الاتصالات ولو بعيدا من الأعلام في سبيل تذليل العقبات القائمة، إلا أنها جزمت بأنه يستحيل تشكيل الحكومة الجديدة بشروط باسيل، وهذا الموقف المتشدد لميقاتي نهائي لأنه ينسجم مع صلاحياته الدستورية ولا تراجع عنه، والأجدى لمن يهتم ويريد تشكيل الحكومة فعلا أن يلتزم بالدستور ويعرف حدود مطالبه وشروطه.
وفيما تردد أنه صرف النظر نهائيا عن عقد جلسة خامسة للمجلس النيابي بعد غد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري إنه باشر منذ الأمس في استمزاج أراء الأطراف الداخلية حيال مبادرة حوارية مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي ينوي إطلاقها قريبا بغية إنقاذ هذا الاستحقاق والوصول به إلى توافق على انتخاب رئيس في القريب العاجل يجنب البلد السقوط في فراغ رئاسي يرتد بآثار سلبية عليه.
وأشار بري إلى أنه في ضوء الخلاصات التي يجمعها من الأطراف المعنية سيبني على الشيء مقتضاه، ويؤمل أن تكون إيجابية تليها فورا دعوة يوجهها إلى طاولة حوار في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني تخلص إلى نهاية توافقية بين القوى السياسية وتتوج بانتخاب رئيس للجمهورية.
وجدد الرئيس بري أن التوافق يبقى الأساس، وهذا ما يجب أن يحصل، خصوصا أن وضع البلد بات يحتم على الجميع أن يقدم كل ما من شأنه أن يخفف معاناة اللبنانيين ويمكنهم من الخروج من هذه المعاناة، ومن دون هذا التوافق سنبقى ندور في الدوامة ذاتها.
وعن عدم تحديد موعد لجلسة جديدة أجاب بري أن جلسات الانتخاب باتت مسرحية فاشلة ولا طائل منها، ولهذا سأحاول استبدالها بحوار بين القوى السياسية، كاشفا أنه باشر بإفادة مندوبين عنه إلى القوى السياسية لاستمزاج رأيها بإمكان عقد حوار وطني للخروج بانتخابات رئاسية تعطي اللبنانيين أملا بالخروج من الأزمات الخطيرة التي تضرب البلاد.
وإذ كرر اللطائر من الدعوة إلى جلسة انتخاب في ظل غياب التوافق وميزان القوى داخل البرلمان، رأى رئيس المجلس أن الحوار سيحل محل الجلسات إلا إذا وجدت إمكانية للتوافق، فسأدعو البرلمان اليوم قبل الغد. وفي الإطار نفسه جزم بأنه لن يدعو إلى أي حوار قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية، رافضا الجزم أيضا بحصول الفراغ قبل استنفاذ كل الوسائل لتجنبه. ونقل زوار رئيس المجلس عنه توضيحه أنه لم يدعو إلى طاولة حوار في شأن الملف الرئاسي قبل نهاية العهد من باب اللياقة واحتراما للرئيس عون الذي هو رئيس البلاد حتى 31 تشرين الأول، وهذا ما أبلغه بري إلى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عندما استقبله في عين التيني على رأس وفد من التيار.
وأشار بري إلى أن طاولة الحوار المرتقبة بمشاركة رؤساء الكتل الممثلة في المجلس، لكنه لفت إلى أن توجيه الدعوات رسميا سيحصل بعدما يشعر أن الظرف ناضج للحوار ولدى الكتل استعدادا للحضور وأن هناك حدا أدنى من احتمال النجاح. ووفق زواره فإن الرئيس بري يعول على الحوار للسعي أقله إلى تخفيف منسوب التشنج والاحتقان في البلد تمهيدا للتوافق على مواصفات الرئيس واسمه، ويعتبر أن المطلوب هو أن يقفل المتحاورون هواتفهم وتغلق الأبواب عليهم ويضعوا هواجسهم وما في قلوبهم على الطاولة حتى يكون الحوار صريحا ومنتجا.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وصف الجلسة بالمأساة الحقيقية وانتقد عبر الجديد كلا من الممانعة وغير الممانعة، محملا إياهم مسؤولية الفراغ في سدة الرئاسة، وقال أن حزب الله والتيار مجرمين كبار.
يلي بلشوا عم بيصوتوا كل الوقت ميشيل معود، بعدهم عم بيصوتوا ميشيل معود، بين هلالين كمان عم بيكذبوا بيقولوا ايه ما هلا ميشيل معود اخذ اقل مرة الماضي، في عنا اربعة هالمرة غايبين، لانه يعني عارفين هالجلسة مش حاسمة، بس هولا ميشيل معود، وبالتالي بيكون اخذ قد اللي اخذهم مرة الماضي، بس فيك تقلي لي البقوة من المحور غير الممانعة، شو عم بيعملوا؟ ساعة سليم قدام، ساعة عصام خليفة، ساعة لبنان الجديد، ساعة طب شو الحل؟ مأساة، لا بيطرحوا مرشح، ولا عنده مرشح ولا بيمشوا مرشح طرحينه. طيب يا خي بعد 5 أيام في فراغ رئاسي، مين بيكون مسؤول عنه؟ ما بنهاية المطاف الواحد بده يمشي باللي بيمشي، في قسم منهم ما بده يتداول معنا. نحن عنا سلة، يا بتنقوا من هالسلة يروحوا لعبوا، هاي منطقهم، هاي سلة مقدسة، حطوها 10 بشر من هون يكون رايح، 60 الباقيين يا بنقوا من هالسلة يا انه ما بده يتعاطوا معه. فريق الممانعة اللي عم بيحكي انه توافق وتوافق ما عمل اي شيء مشان توافق، فاذا هودي مجرمين كبار معطلين، حيعطلوا بالفعل الانتخابات الرئاسية ويوصلونا على فراغ رئاسي لانه ما عندهم بالوقت الحاضر مرشح يقدروا يوصلوا عزوه.
وفي موقف اعتراضي على انقسام أصوات التغييريين في جلسة أمس التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس، قاطعت النائبة بولا يعقوبيان الجلسة وتوزعت أصوات الآخرين ما بين مجموعة صوتت للدكتور عصام خليفي وأخرى صوتت بورقة لبنان الجديد، في حين صوت النائبان وضاح الصادق ورامي فنج للنائب ميشيل معوض.
أحد نواب التغيير الذي فضل عدم الكشف عن هويته وصف ما يحصل بالمؤسف، مؤكدا أن الجهود لمنع مزيد من الانقسامات مستمرة والاجتماعات متواصلة بحثا عن قواسم مشتركة. وعقد اجتماع لهذا الغرض بعد جلسة أمس في محاولة لاستيعاب إعلان انسحاب الصادق الذي برر انسحابه من تكتل التغيير بما اسمها المهزلة التي شهدتها جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
ولفت إلى أن خروجه من التكتل جاء بعد مطالبته لمدة شهر بآلية عمل وآلية تصويت واضحة، وأنه منذ شهر لم يحضر اجتماعات التكتل، وقال طالبت بآلية عمل ولم يسير بها، وترشيح عصام خليفي تبلغت به بشكل غير مباشر رغم أنه طالب بعدم ترشيحه، وهذه ولدنا، كاشفا أن هناك نية لدي بتشكيل تكتل مع مستقلين، نحن 4 أو 5 نواب من التغييريين، هم نجاة عون ومارك ضو ورامي فنج وميشيل دويهي الذي خرج الأسبوع الماضي، إضافة إلى مستقلين، وموضحا لاحقا أنه ليس هناك أي خطوة فعلية لتشكيل تكتل جديد بعد.
في ملف الترسيم البحري مع سوريا، وبعد ما طار موعد الغد الذي أعلن عنه من لبنان، كتب إعلام حزب الله أن الخلفيات الحقيقية التي تقاطعت حولها مصادر سورية وأخرى لبنانية قريبة من دمشق أكدت التالي:
أولا، لم يكن هناك اتفاق على موعد أو على اجتماعات، حتى أن الوفد اللبناني الذي يضم نائب رئيس مجلس النواب اليس بو صعب ووزيري الخارجية عبدالله أبو حبيب والأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم يكن لديه أجندة أو جدول أعمال، بل كان ينتظر تحديد المواعيد بدقة. أضافت المصادر أنه ليس صحيحا أنه تم تحديد الأربعاء، فهذا الموعد كشف عنه الجانب اللبناني من دون اتفاق مسبق مع الجانب السوري، وهو أمر غير مفهوم، إذ من المفترض أن يطلب لبنان الموعد وأن تقوم سوريا بتحديد التاريخ.
ثانيا، أن الاتصال الذي تم بين عون والأسد كان إيجابيا، لكن الاتفاق على استكمال البحث كان عاما. ثالثا، استغربت دمشق كيف أن القرار بالحوار معها لم تتم مشاركته مع بقية المسؤولين، خصوصا الرئيسين بري وميقاتي، كما يأخذ المسؤولون السوريون على ميقاتي أنه لم يحرك ساكنا تجاه أي تواصل مع سوريا، علما أن مصادر مطلعة لمحت إلى أنه كان مرتاحا لتأجيل الموعد.
إلى ذلك، كشفت المصادر السورية واللبنانية القريبة من دمشق أن السوريين سبق أن أبلغوا لبنان أن الأعمال جارية من الجانب السوري وأن العقود مع الشركات الروسية قائمة وأن البحث لا يمكن أن يتم على طريقة الأحراج، فضلا عن أن دمشق تتطلع إلى موقف لبناني مختلف حيال العلاقات الرسمية الملتبسة مع سوريا، حيث لا تزال الحكومات اللبنانية تقوم بخطوات لإرضاء الغرب وتستمر بمقاطعة سوريا وتختص العلاقات بالتنسيق الأمني غير المعلن وبالعلاقات العامة، حتى أن لبنان يهمل تسمية سفير جديد في دمشق، بينما تعد سوريا لإرسال دبلوماسي سوري مخضرم إلى بيروت في مقابل الشائعات عن أن لبنان يتحضر لاختيار دبلوماسي من الفئة الثالثة.
وكان مسؤولون في السفارة السورية في بيروت أبلغوا الخارجية اللبنانية بقرار الاعتذار عن عدم استقبال الوفد الرئاسي لارتباطات وانشغالات مسبقة، علما أن مصادر لبنانية نقلت عن مسؤولين سوريين اكتفاءهم لدى استيضاح مراجعيهم عن أسباب قرار إرجاء الزيارة بالقول إن هذا الموضوع مو وقته الآن.
وأوضحت المصادر أن مسألة الترسيم الحدودي مع سوريا متشعبة ومعقدة ومتداخلة بين البر والبحر، مشيرة إلى أن هذه المسألة مرتبطة مباشرة بوضعية مزارع شبعة التي لا يزال لبنان ينتظر من سوريا توثيق لبنانيتها في الأمم المتحدة.
ولفتت في هذا السياق إلى أن الجانب السوري لا يبدي حماسة للخوض في هذا الملف، خصوصا مع عهد منتهي الصلاحية، كما أن حزب الله ليس في وارد الدفع باتجاه حل الإشكالية الحدودية بين لبنان وسوريا لما لها من منافع تفوق مدارها بالنسبة للحزب، مبدية أسفها لكون أن تعذر ترسيم الحدود البحرية مع سوريا سيعيق عمليات تلزيم الشركات عمليات التنقيب والحفر في البلوكات الشمالية للبنان.
أما في شأن ترسيم الحدود البحرية جنوبا، فأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن توقيع الاتفاق سيكون الخميس المقبل.
معلوم أن الوسيط الأمريكي أيموس هوكستين يصل إلى بيروت غدا ويزور قصر بعبد الخميس من دون أن يعرف ما إذا كان الرئيسان بري وميقاتي سينضمان إلى الاجتماع أم يزور الوسيط كلا منهما على حدة.
من السرايا، أشار وزير الطاقة وليد فياض إلى أنه بحث مع رئيس الحكومة في شأن الكهرباء والعمل على تذليل كل العقبات فيما يتعلق بقرار رفع التعرفة بالتزامن مع زيادة التغذية.
الطريق الجديد اللي حكينا فيه اليوم مع دولة الرئيس هو عبر إجراء مناقصة عمومية بتقوم فيها مديرية النفط بالتعاون مع هيئة الشراء العام لحتى ناخد ما يعادل 6 شهور من الفيول على أن يتم التداول بإمكانية تمويلها مع الجهات المعنية، مثلا مع المصرف المركزي، ويكون الدفع للفيول مؤخر على فترة أو 5 أو 6 شهور تسمح من خلالها أنه نجمع الأموال باللبناني من الجباية بالكهرباء ونصرفها على الدولار مع مصرف لبنان على أساس صيرفة. المناقصة بده يتراوح قيمتها على حسب سعر الفيول بين 100 و150 مليون دولار شهريا لحتى نأمن زيادة تغذية بالإضافة للفيول العراقي تعطينا حوالي 8 إلى 10 ساعات تغذية. هي الهدف منها.
من جهتها قالت مصادر مطلعة أن وزارة الطاقة بدأت تحضر دفتر شروط مناقصة لشراء فيول أويل لزوم تشغيل معامل كهرباء لبنان، وأن إطلاق المناقصة سيبدأ في خلال أسبوعين. وتسعى الوزارة لشراء كمية فيول أويل تكفي لإنتاج نحو 700 ميجاوات تضاف إلى نحو 200 ميجاوات منتجة بواسطة الفيول العراقي، أي ما مجموعه 900 ميجاوات أو ما يعادل 8 ساعات كهرباء خارج أوقات الذروة يتوقع ضخها على الشبكة اعتبارا من مطلع كانون الأول.
ووفق المعطيات فإن تنسيق عملية التمويل لشراء الفيول هو أمر ضروري، إذ أن مصرف لبنان على استعداد لتمويل الكميات بقيمة شهرية تعادل 100 مليون دولار لمدة 6 أشهر، والتي يفترض أن تدفع ثمنها مؤسسة كهرباء لبنان على سعر صيرفة. لكن الأمر يثير 3 مسائل متصلة، وهي تطبيق التعرفة، جمع الأموال، وفتح الاعتمادات.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 35,400 ليرة للشراء و 35,500 ليرة للبيع.
وفي السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال جاهزا، لكن إذا طال الوقت يمكن إعادة النظر ببنوده، مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغير، مشيرا إلى أن قانون السرية المصرفية مقدس في لبنان والنسخة النهائية من القانون ليست معنا بعد، وسنشارك الصندوق بها لنسمع تعليقاته. أضاف عن الودائع:
عندنا تقريبا فجوة مالية حدود 73، نحن 72 آخر شيء، هلأ يمكن زادت شوي، وعندنا نحن ودائع بالقطاع المصرفي بحدود 95-96 مليار دولار، نزلوا من 100 مليار اللي كانوا عندنا. بنفس الوقت الموجودات بالعملات الأجنبية هي تقريبا بأحسن حالاتها ممكن توصل ل 25-30. مع الذهب في شيء واضح للعيان أنه ما فينا ندل صار نكذب على حالنا، في عندنا مشكلة بدنا نتعامل معها. نحن أجينا قلنا أنه نحن فينا نحفظ لحد $100,000 للمدير. أوكي، هذا تقريبا إذا عندهم ودائع 9 من 10 بيرجع لهم مصرياتهم. هذا تقريبا عندك أكثر من 1,200,000 مودع هني تحت الميت. بعدين إحنا عم نقول كل الفوائد اللي اندفعت من سنة 2015 لحد هلا، اللي هي إنه كمان بنسترجعها وبنسترجع قسم منها أو منزيلها. وبعدين في عنا قصة الودائع المؤهلة وغير مؤهلة، لأنه في شروط محددة. هذه الشروط إحنا عم نقول مصرف لبنان ولجنة رقابة المصارف بيحددوا بالضبط شو هي الشروط. بشكل مختصر كل الناس اللي قلبوا مصرياتهم من الليرة على الدولار على سعر 1500 وكان دولار بمستويات كتير أعلى 19. بعد 2019.
صحيا، سجلت وزارة الصحة أمس 48 إصابة جديدة بالكوليرا، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 287. كما سجلت الوزارة حالة وفاة، رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 11 حالة. وبعد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بانتشار الأوبئة، لفت وزير الصحة فراس الأبيض إلى الاتفاق مع وزارة الداخلية والبلديات على الطلب إلى كل البلديات ضرورة إجراء الفحوص الروتينية للمياه التي توزع عبر الصهاريج ومحال توزيع المياه، مع ضرورة تعقيم هذه المياه بالكلور بالتعاون مع الصليب الأحمر والجمعيات الأهلية المدعومة.
في هذا الإطار، أكدت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن الفحوص التي أجرتها أظهرت أن المياه التي توزعها في نطاق صلاحيتها مقبولة ولا تشكل أي ضرر على الصحة العامة، كما أنها معقمة بمادة الكلور.
على صعيد علاج الكوليرا، قررت وزارة الصحة تغطية نفقات علاج جميع المرضى اللبنانيين المصابين بالمرض في المستشفيات الحكومية، سواء في غرف الطوارئ أو عند دخول المستشفى، تغطية كاملة بنسبة 100%. صحيا أيضا، سجل لبنان أمس 83 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة في أسبوع.
بسبب الكسوف الجزئي الذي يؤثر على لبنان بين 1:05 والثالثة والثلث من بعد ظهر اليوم، طلب وزير التربية عباس الحلبي إلى المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة توعية التلاميذ والطلاب على مخاطر النظر المباشر لأشعة الشمس في فترة الكسوف من خلال أنشطة توعوية تقام قبل الظهر. كما طلب إلى مديري المؤسسات التعليمية والأهل مواكبة التلاميذ للتأكد من عدم تعرض في خلال الكسوف لأشعة الشمس بشكل مباشر أو عبر النظارات لما لذلك من أثر سلبي على شبكة العين.
في المتفرقات، تسجل إشكالات شبه ليلية في أحد أحياء شويفات، وهي انتقلت من مناطق قريبة يسودها التفلت والسلاح، فيما يتخوف السكان من موجة زعرنات تطال أمنهم وتعرض أبنائهم للخطر.
اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم البلدة القديمة في مدينة نابلس، فيما أكد الإعلام الإسرائيلي انتهاء العملية ضد مجموعة عرين الأسود. وأفادت المعلومات بأن القوى المقتحمة انسحبت من المدينة وأعادت الانتشار في محيطها، وأن عدد القتلى وصل إلى 4، في حين أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى سقوط 19 جريحا بالرصاص الإسرائيلي أثناء عملية الاقتحام.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالات مع أطراف عدة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس، وأصدر تعليماته بإجراء اتصالات فورا مع الجانب الأمريكي.
من جهته، حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من ارتكاب جيش الاحتلال جرائم جديدة في عدوانه على نابلس المحاصرة منذ 15 يوما، داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف العدوان.
إلى الحرب الأوكرانية، فقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تستعد لإرسال مفتشين في الأيام المقبلة إلى موقعين أوكرانيين بناء على طلب كييف، فيما أعلنت إسرائيل عبر رئيس وزرائها يائير لابيد أن القلق يتزايد من التقارب الخطير بين روسيا وإيران في شأن مسألة الطائرات المسيرة.
إلى لندن، حيث يتولى الزعيم الجديد لحزب المحافظين البريطاني ريتشي سوناك اليوم رسميا رئاسة الوزراء بعد يوم من فوزه بزعامة الحزب عقب استقالة ليز تراس منها، فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن وصول سوناك ذي الأصول الهندية إلى المنصب بالإنجاز الرائد.
ويلتقي سوناك، وهو أول رئيس وزراء لبريطانيا من الملونين، الملك تشارلز الثالث، ليعينه رسميا رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة. وبعد ذلك يدلي سوناك بكلمة أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة البريطانية.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس خريفي متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، ودرجات حرارة بتسجل على الساحل 32 درجة، فوق الجبال 25، وبداخل 29 درجة مع رياح ناشطة أحيانا بالمناطق الجنوبية. بتتكاثف الغيوم بالليل ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و75%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة، ودرجات حرارة بتسجل على الساحل 30 درجة، فوق الجبال 23 وبالداخل 27 درجة، مع تساقط أمطار متفرقة بالمناطق الداخلية والجنوبية اعتبارا من بعد الظهر. تشتد أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وتساقط حبات من البرد. والخميس طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الداخلية صباحا ومساء. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين. لا رئيس ولا حكومة ولا ترسيم مع سوريا. ميقاتي لبعبدة مودعا وفريقه يقول الصهر قاطع الظهر. بري عن دعوته إلى الحوار، المطلوب أن يقفل المتحاورون هواتفهم ويضعوا هواجسهم على الطاولة. جعجع ما حصل أمس مأساة حقيقية، لن نتخلى عن معوض، وعندما يطرح الحوار جديا نبني على الشيء مقتضاه. دمشق تكشف القناع قبل الموافقة على استقبال وفد الترسيم لعلاقات طبيعية أولا. الشامي لا مفر من صندوق النقد، وليس هناك من خطة منصفة لجميع المودعين. احذر الكسوف الجزئي بين 1 إلى 5 دقائق والثالثة من بعد الظهر. إسرائيل تهاجم عرين الأسود في نابلس، والحصيلة 4 قتلى. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وهجات فاضل. شكرا لإصغائكم.